أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في أولى حلقات برنامج لأجلك أنت لمناقشة قضايا الطفل عبر إذاعة صغار صوت الطفولة اليمنية. سأرافقكم من الإعداد والتقديم أنا خلود الخولاني. سنبدأ معكم بمناقشة قضية اليوم التي تتحدث عن عمالة الأطفال. عدنا إليكم مستمعينا الكرام لنكمل وإياكم موضوع حلقة اليوم الذي تتحدث عن عمالة الأطفال. تشير ظاهرة عمالة الأطفال إلى استغلالهم بأي شكل من أشكال العمل بما يحرم الأطفال من طفولتهم ويعيق قدراتهم على الذهاب إلى المدرسة ويؤثر تأثيرا ضارا عليهم عقليا وجسديا أو اجتماعيا. مستمعينا الكرام سنتعرف وإياكم على ضيفتنا في الاستديو المدير العام للإدارة العامة لحماية الأسرة في وزارة الداخلية الدكتورة ابتسام المتوكل الذي ستناقش معنا موضوع عمالة الأطفال. أهلا وسهلا فيك دكتورة داخل إذاعة صغار صوت الطفولة اليمنية، سعيدين جدا بوجودك معنا.
أهلا وسهلا بكم أنتم وبمستمعيكم الكرام، سعيدة بهذه الاستضافة وإن شاء الله أن يكون الحوار قادرا على الإفادة والإمتاع
إن شاء الله. دكتورة نبدأ بمناقشة الموضوع، ما هو مفهوم عمالة الأطفال؟
نتكلم بالواقع، يعني واقعيا عمالة الأطفال يعني أن الطفل الصغير يقوم بالعمل نيابة عن الكبار داخل الأسرة ويكون هو العائل لهم، يعني وهذا معناه أنه يعمل عمل رسمي ولساعات طويلة تتجاوز عمره وقدراته الجسدية وقد تؤدي إلى تسربه من التعليم. فعمالة الأطفال وجه بشع من وجوه استغلال الطفل لأنه يتجاوز حقوقا كثيرة للأطفال، حقه في التعليم، حقه في السلامة البدنية، حقه في اللعب، حقه في الكرامة، حقه في التمتع بيئة آمنة. لأن في موضوع عمالة الأطفال تتداخل مواضيع كثيرة وفيها جملة مخاطر يتعرض لها الطفل.
أكيد دكتورة كلام جدا واقعي. طيب برأيك ما هي الأسباب الرئيسية لظاهرة عمالة الأطفال؟
من خلال الميدان ومن خلال الحالات التي تعرفنا عليها في الإدارة العامة لحماية الأسرة أجد أن التفكك الأسري هو رقم واحد في كل الكوارث التي يتعرض لها صغارنا الأطفال. التفكك الأسري، طلاق الوالدين، عدم وجود أسرة متماسكة تحمي وتربي وتتابع الصغار، هذا أكثر حتى من موضوع الجانب الاقتصادي والفقر، لأنه يعني كما نعرف نحن مجتمع لم نكن مجتمعا مرفها ولا نفطيا، لكن ظاهرة عمالة الأطفال لم تظهر من قبل بهذه الحدة وبهذا السوء. يعني حتى عندما يعمل الطفل كان هناك أعمال محددة لأوقات محددة وبرعاية كبار، يعني يرافق والده في الحقل، يرافق والده في الدكان، يعني معك شخص
أعمال جدا بسيطة أيوة.
وأوقات معينة وبيئة آمنة. الآن يترك الطفل كأنه رجل بالغ ويذهب أحيانا من محافظة إلى محافظة
وفي بيئة غير آمنة
مطلقا، لا يوجد أي مصدر من مصادر الحماية. لهذا نقول التفكك الأسري وأيضا وجود يعني متغيرات في القيم والثقافة المحلية التي نعتز بأنها ثقافة حامية وثقافة يعني ترحم الصغير والمستضعف والمرأة
وتحمي حقوقه
وتحمي. الآن حصل هناك بعض التغيرات لا يعني لا تفوت المتابع، لها علاقة بوجود الإنترنت، لها علاقة بالمسلسلات، لها علاقة حتى المؤامرات ومحاولة جرف الهوية اليمنية الأصيلة وتغييرها بمجتمع استهلاكي، مجتمع غير منتج، مجتمع أيضا لا يعتز بقيمه وبأصالته. هذه المحاولات بدأت تظهر الآن في كثير من مجالات المجتمع ومنها شريحة الأطفال والصغار.
عدنا إليكم مستمعي الكرام لنكمل نقاش حلقة اليوم ظاهرة عمالة الأطفال مع الدكتورة ابتسام المتوكل مدير عام الإدارة العامة لحماية الأسرة في وزارة الداخلية. دكتورة، ما هي الأسباب اللي بتخلي الطفل يترك المدرسة من وجهة نظرك؟
الأسباب إذا رجعنا إلى الموضوع الأسري، سنجد الأسرة غير مهتمة، عدد كبير من الأفراد الأسرة ولا يجدون ما يأكلون، بالتالي يصبح عبء عليهم تعليم الصغير، فلا يهتمون بإلحاقه بالمدرسة أو بخروجه منها. فالأسرة هي الأساس في موضوع استمرارية التعليم والحرص على تعليم الصغار. أيضا التحاقه بالعمل يؤثر على مستوى الدراسي، حتى لو حاول الصغير أن يوفق بين الدراسة والعمل يأتي مستوى الدراسي ضعيف، وبالتالي يذهب مباشرة إلى ترك الدراسة وتخلي عنها، كونه لا يحصل على مستوى جيد يفتخر بأمام زملائه، ممكن أن يكون عرضة للسخرية من أقرانه الذين تفوقوا في الدراسة أو تجاوزوا الصف الدراسي. أيضا الموضوع الأعباء الاقتصادية التي صارت بفعل العدوان على اليمن والحصار الاقتصادي أثقلت كاهل الأسر. هناك أسر
صحيح.
توقف أبناء الدراسة بسبب الظروف الاقتصادية، لأنه عدد كبير من الأطفال ومبالغ يعني مستحقة أن تدفع للحقيبة المدرسية، للدفاتر، للتسجيل،
محتاجة
المدرسي لأشياء كثيرة، ترى الأسرة أنها غير قادرة على الوفاء بها. هذه أيضا من الأشياء التي أثرت كثيرا على مستوى التسرب. نلاحظ السنوات الأخيرة التسرب ومؤشر التسرب صارت أعلى، وبالتالي وجود الأطفال في الشارع صار ظاهرة ملحوظة، وأيضا التحاقهم بالعمل وبأعمال لا تناسب أعمارهم ولا قدراتهم الجسدية وليست آمنة عليهم أيضا ارتفع المؤشر. كل هذا له علاقة بالسلسلة من الأسباب وليس سببا واحدا، لكن ينبغي أن نعرف أنه الحصار الاقتصادي والعدوان على اليمن استهدف التعليم واستهدف تعليم الأطفال، وليس بعيدا عنا قصف مدارس الصغار وقتل أطفال وطفلات وهم في طريقهم إلى المدرسة. وفي أول عام من العدوان عندما ذهب أطفالنا إلى الامتحانات بعد توقف، كانت الطائرات صباحا تحلق فوقهم وتقصف في كثير من المدارس.
صحيح.
الأعمال التي نعرف أن الطفل سيتعرض فيها الخطر جسدي، ممكن تكون هذه ثقيلة عليه، يحمل أثقال، يعمل في ورشة في مكان فيه آلات حادة ولا يستطيع التحكم فيها، ممكن يتعرض لإعاقة. أيضا من الأعمال أنه يكون ساعات العمل فيه طويلة وليس هناك راحة، بالتالي يتعرض إلى التقزم وإلى تشوه في بنية الجسدية، لأنه قام بأعمال
شاقة،
وخصوصا لو كان بيحمل حجارة أو بيحمل طين أو إسمنت أو يعني في عمل البناء.
أكيد.
هذه شاقة على الأطفال في الورش، في المصانع، حتى في أماكن البيع اللحوم، في الآلات الحادة ممكن تقطع يد الطفل
ربما يعني.
فهذه كل ما نعرف أنه سيعرض الطفل للخطر ولا يتناسب مع فئة العمرية، فأكيد أنه عمل يعني محرم.
أيوه.
وعمل لا يمكن أن يقبل به أي شخص، الذي لا نقبله لأطفالنا. لكن هناك أعمال ممكن يتدرب فيها على البيع والشراء في مكان، في بقالة، يرافق والده إلى الحقل، يقوم بأعمال جزئية في إضافة يعني إلى استمرار رجعته في الدراسة. هذه الأعمال ممكن أن، وخصوصا في الإجازة الصيفية، ممكن أن
يمارس
يعني
أعمال
نجد أنها أيضا تنمي خبرته وتجعله مؤهلا للعمل، ويكبر وهو لديه معارف ميدانية عملية تفيده. فالعمالة الأطفال وأيضا الفئة العمرية، يعني أنا لما أتكلم عن فئة من 7 و8 و10 هذه يعني يفترض أنها محرمة، لكن أنا أتكلم من 13 14 15، يعني السن اللي الطفل يتهيأ فيها لخروج من عالم الطفولة ولوج سن المراهقة والشباب، هذه ممكن أن تكون فترة تمارين وتدريب له للعمل. وجدنا أطفال يعملون مع أبائهم في مثلا في البقالة يساعده، لكن في ساعات معينة وهو برفقة والده. طبعا كل عمل يذهب فيه الطفل إلى بيئة غير آمنة، مثلا نجد في اللوكندات، في فنادق، في أسواق، يوجد طفل إلى الساعة 10 12 ليلا وهو غير مصحوب، يعني بدون والده، بدون أحد من أقاربه الذين هم مؤمنون عليه ويحرصون على سلامته الجسدية وسلامته من التعرض لأي عنف، هنا هذا عمل محرم، لأنني أقذف بالطفل إلى بيئة متوحشة، بيئة يمكن أن تضره، ممكن أن تلحق به الكثير والكثير من المخاطر التي قد تعرضه للانحراف،
وربما يعني يصاب بأمراض مستديمة،
إعاقات
مستديمة
مزمنة، ممكن أن يفقد أحد أطرافه، ممكن أن يتعرض لإصابة خطيرة.
نعم. ما هي المخاطر التي تواجه الطفل أثناء العمل وكيف يمكن تجنبها؟
تحدثنا وسأركز عليها بشكل أوضح، مخاطر جسدية، يمكن أن تتعرض سلامة جسده إلى الأذى.
كيف يمكن للطفل أن يتجنبها؟
الطفل لا يستطيع أن يتجنب، لابد الكبير المسؤول عن هذا الطفل أن يجنبه. الطفل قد يكون مجبرا، قد يكون غير عارف بهذه المضار، قد يكون مضطرا لأن يلتحق بهذا العمل، لكن هناك الكبار، أما الأسرة أو أولياء الأمر أو أصحاب العمل، هم مسؤولون عن سلامة الطفل. هذا من ناحية السلامة الجسدية، لكن ممكن أن يتعرض لاعتداءات أخرى والانحرافات أخلاقية في بيئة عمل لا تناسب عمره. هذه أيضا من المخاطر التي ينبغي أن نجنب الصغار الخوض فيها، لأنها يمكن أن تدمر قيمهم وأخلاقهم ومستقبل الطفل. يعني ممكن أن يعيش في هذه الدوامة نفسيا، يتحول إلى مريض نفسيا، إلى شخص يستحق العلاج والرعاية، لأنه تعرض لاعتداء معين أو تعرض لإهانة أو تعرض لظلم ولم يستطع أن يدافع عن نفسه. فهذه أيضا من المخاطر، وليس فقط المخاطر الجسدية اللي تعني السلامة البدنية، وإنما أيضا الأضرار النفسية والأضرار الأخلاقية على قيم الطفل وتربيته ومعرفته لقيم معينة قد تسحق عندما يتم انتهاك طفولته.
طيب ما دور الدولة في مكافحة هذه الظاهرة؟
طبعا الدولة معنية بشكل أساس مع المجتمع، الأسرة كلها جهات مسؤولة عن سلامة الأطفال، عن رعايتهم، عن تجنيبهم من المخاطر، لأنها بذلك تحمي مستقبل الأمة، مستقبل الشعب، مستقبل الوطن. إذا لم نحمي هؤلاء الصغار في هذه الفترة، فكيف سيكون وجه المستقبل؟ سيكون مليئا بالندوب والجراحات والتشوهات التي تعرض لها الأطفال، هم من سيقودون المستقبل. الدولة بوزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الداخلية، ووزارة التربية والتعليم، وزارة الإعلام، وزارة الإرشاد، وكل الجهات التي يمكن أن تكون ذات صلة بالطفولة هي معنية بحماية ووضع استراتيجيات، وضع سياسات، النظر في القوانين وتعديلها لصالح الأطفال. يعني هذه الأمور كلها الدولة لها يعني
دور
كبير فيها، بإضافة إلى حتى أنها تحمي الطفل ممكن من أسرته، ونحن في الإدارة العامة لحماية الأسرة نمارس جزء من هذا الدور وفقا لقانون رعاية الأحداث وقانون رعاية الأطفال. يعني هناك كل من يعرض حدثا للانحراف يتعرض لعقوبة تصل إلى السجن، وتتضاعف العقوبة إذا كان من المسؤولين عن حمايته. فيعني الجهات الرسمية معنية بتفعيل القانون، ومعنية بالصرامة مع كل من ينتهك حقوق الأطفال ومن ينتهك كرامتهم ومن يعرضهم للخطر.
طيب ما هي توصيتكم حول هذه الظاهرة؟
أعتقد أنه زيادة التنسيق بين الجهات، بحيث تقوم كل جهة بدورها بسلاسة وتحيل إلى الجهة الأخرى. بمثلا نحن في وزارة الداخلية تأتينا قضية عنف على طفل، نجد أن الطفل هذا محروم أيضا من التعليم، ويتعرض بجراء هذا العنف لإصابات تتطلب تدخلا صحيا، ونجد أنه يحتاج إلى دعم نفسي. يعني هذه الإحالات أنا أتمنى أن يكون التنسيق أعلى مما هو موجود الآن، بحيث نستطيع أن نحيل الطفل بعد أن ينتهي الملف الأمني إلى ملف تعليمي واقتصادي وصحي، تدخل في وزارة الصحة، وزارة التعليم، وزارة الشؤون الاجتماعية، وحتى أيضا جانب الدعم النفسي الذي يمكن أن تقدم فيه بعض الجهات غير الحكومية دورا فيه، بحيث يستشعر الجميع مسؤوليتهم أمام هذا الطفل. أحيانا أيضا الطفل يحتاج إلى تدخل قانوني، ملاحقة المعتدي، وبالتالي يحتاج إلى عون قضائي، ويحتاج إلى محامي، يحتاج إلى متابعة لقضيته، خصوصا إذا لم يكن له أهل أو كان أهله من الفقراء الغير قادرين على يعني متابعة هذه الأمور. فأيضا هنا نحتاج إلى وزارة العدل، ونحتاج إلى تدخل محامين متطوعين أو غير متطوعين أو رسميين في نقابة المحامين، بحيث أيضا يستطيع الطفل أن يحصل على جزء من جبر الضرر، من إحساسه بأنه لم يذهب حقه هدرا، وملاحقة الشخص الذي قام بالاعتداء عليه.
العميدة الدكتورة ابتسام المتوكل، حابة تضيفي شيء آخر؟
يعني إذا رأينا أنه نواة إصلاح الطفل وحماية الطفل ورعاية الطفل هي في الأسرة، فأنا أوجه إلى كل أب وكل أم، حتى من هو قريب من طفل مستضعف أو طفل منتهك حقوقه، أن يكونوا على مستوى عالي من المسؤولية. هؤلاء الأطفال هم يعني في رقابنا جميعا، ليس بالضرورة أن يكون الطفل ابني، أحيانا يكون ابن الجيران. ينبغي أن لا نسكت على تعرضه لعنف، أو لا نسكت على أنه يمكن أن يضيع، ونحن نرى، لأننا نكون مشاركين بشكل أو بآخر في ضياع هذا الطفل، في انتهاك طفولته، في حرمانه من حقوقه. فأنا أوجه للأسر جميعا، لكل أب ولكل أم ولكل من هو مطلع على حالة طفل يتعرض لأذى وممكن أن يدمر مستقبله بسبب الوضعية التي يعيشها فيها، أن يبلغ الإدارة العامة لحماية الأسرة، وبالتالي نستطيع أن نتدخل، لأن هذا الطفل ليس ملكا لأبويه فقط، بل هو ملك لهذا المجتمع. وهو الذي سيبني مستقبلنا غدا، فعلينا لكي نحمي هذا المستقبل ونحمي الوطن أن نحمي هؤلاء الأطفال بشكل أو بآخر. جميعنا من يطلع على أي مظلومية لطفل مشاركون في هذه المظلومية، ما لم نسعى إلى استعادة حق هذه الشريحة من الأطفال الذين يتعرضون للأذى أو للظلم أو للعنف الأسري أو للعنف المجتمعي أو لإجبارهم على العمالة، التسول، لأنه ظاهرة إجبار الأطفال على التسول أصبحت أيضا مؤشراتها مرتفعة، وأصبح الشارع لم يعد يغص بالكبار المتقدمين في السن كما كان في السابق، بل أصبح الأطفال في أعمار صغيرة جدا يتم استغلالهم في موضوع التسول. وهذه أيضا من الأوجه البشعة لاستغلال الأطفال، سواء من أهاليهم أو ممن يجرؤون على استعارة أطفال أو استعانة بهم، أو لأنهم محرومين أو أيتام، واستغلالهم في موضوع التسول أو موضوع العمالة أو أي صورة من صور الاستغلال والإساءة للأطفال.
طيب دكتورة، ما هي آلية التبليغ؟
لدينا أولا رقم هاتفي للرقم الإدارة 210-701. أيضا لدينا الحضور مباشرة إلى الإدارة العامة لحماية الأسرة في شارع الزراعة أمام مخابز الزراعة، أو ممكن إلى أقرب قسم شرطة أو إلى العاقل، ويقوموا بإبلاغنا وإحالة الموضوع إلينا.
نعيد ونأكد على طريقة التبليغ على الرقم 210-701. إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية المناقشة مع الدكتورة مدير عام الإدارة العامة لحماية الأسرة في وزارة الداخلية. شكرا لك دكتورة على كل معلومة قدمتيها لنا، من الممكن أن تعيد النظر في عقول الآباء والأهالي والحفاظ على أبنائهم من الوقوع في عمالة الأطفال. شكرا لتواجدك معنا في الاستديو، أكيد نورتنا اليوم وبتنورينا في باقي حلقات برنامج لأجلك أنت الذي يعمل على المحافظة على حقوق الطفل ونشر الوعي بين المجتمع.
شكرا لكم.
كل الفرص متاحة لنعيش حياة أفضل تبدأ بوعي أسري، يلي ذلك وعي مجتمعي، فنحن الأطفال بسمة الحياة وغاية المستقبل المشرق. نامل منكم أعزائنا الكبار السعي لنصل إلى أفضل مستقبل وأجمل حياة. خذوا بأيدينا إلى كل جميل، فلا ذنب لنا في الكدح أو المعاناة. وصلنا بكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة عبر أثير إذاعتنا إذاعة صغار صوت الطفولة اليمنية. كان معكم من الإعداد والتقديم أنا خلود الخولاني، مع تحياتي للأستاذة بشرى العشيري، دمتم في رعاية الله.